بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وردت أحاديث كثيرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في النهي عن إقامة دولة يرفع فيها أولئك الثوار أو أولئك المتصدون لهذه الدولة أي شعار من أجل العدل أو من أجل إقامة حكم الله تعالى في الأرض.
نعم.
وعلى ما يعني تفسره الروايات وعلى ما نستشفه من الروايات الشريفة نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام ليس يعني قد أبعدوا الطموح إقامة الدولة بقدر ما هم أرادوا أن تكون هذه الدول التي تقام فعلا أن يقام فيها عدل الله في الأرض، فعلا أن يكون حكم الله تعالى متجسد في هذه الأطروحة. ولذلك حينما نجد أن الأطروحات السياسية والأطروحات الوضعية التي قدمها أي من أراد له أن تكون له مشروع دولة أو مشروع دولة، نجد أن هذه الشعارات باتت حقيقة شعارات تنظيرية، ولا يستطيع أن يؤسس عليها دولة أو نظام أو أي ما شابه من ذلك. يعني حتى لو كانت مثلا مجموعة تريد أن تشيد عدل الله تعالى في الأرض، ولكنه نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام حرصوا على مصداقية الإنسان.
نعم.
يعني حينما يريد أن يكون الإنسان قد قدم شيئا من ذلك لابد أن يكون ذو مصداقية، وإلا ستفقد مصداقيته من خلال هذه الممارسات. باعتبار قصور ما قدم من أطروحات سياسية منذ تاريخ الدولة الإسلامية، منذ تاريخ يعني بعثة النبي صلى الله عليه وآله حتى يومنا هذا، نجد أن الأطروحات السياسية التي قدمت سواء كانت على أساس العنوان الإسلامي مثل دولة بني أمية ودولة بني العباس والدول المتعاقبة الأخرى، أو على المستوى يعني العام على المستوى الوضعي على الأطروحات الوضعية.
نعم.
كما قلنا في حلقة سابقة أن تلك الأطروحات السياسية حتى لو كانت رأسمالية أو اشتراكية أو غيرها أو يعني أطروحات قومية إلى آخره، هذه لم تحقق طموحات الإنسان الذي يريد أن يرى العدل فعلا قد طبق على الأرض. فإذا كان هذا هو شأن الإنسان، شأنه القصور، عند ذلك لا يمكن أن يسعى المؤمن الذي يكون من أتباع أهل البيت عليهم السلام أن يعطي نموذجا حقيقيا للدولة العادلة.
نعم.
إنما هي دولة، وهذه الدولة حقيقة دولة قد يعني مثلا ممكن أن تكون هناك حالات من الإخفاق في تطبيق هذه الأطروحة أو هذا النموذج، ولذلك حرص أئمة أهل البيت عليهم السلام أن لا تكون هذه الإخفاقات في تقديم أي أطروحة كانت، أي لا تكون هناك يعني حالة استعجال.
نعم.
لكن هذا يعني قد يثير تساؤل، وقد أثار تساؤل من بعض الأخوة المحترمين المتابعين لهذا البرنامج، حيث سألوا أنهم إذن ما الفائدة، يعني إذا كنا نحن لا نريد أن ننتظر يعني لا نريد أن نقيم دولة،
هذه الدولة لم يكن نهي بالإطلاق سماحة السيد، ولكن كيف يكون؟
نعم.
عدم نهي وأيضا تأسيس دولة،
تأسيس دولة. نعم. إذن أئمة أهل البيت عليهم السلام من طموحهم أن يؤسسوا دولة عادلة، لكنهم هم مع هذا نهوا عن إقامة الدولة.
نعم.
كيف نجمع بين هاتين الرؤيتين وهذين الطرحين؟ طبعا المقصود من النهي من إقامة الدولة إقامة الدولة بما يعني يكون في طموحات الإنسان أن ستقام دولة على أساس كذا وكذا وسنحقق أو سأحقق العدالة.
نعم.
على الأرض. طبعا بالتجربة نجد أن كل هذه الدول أخفقت حقيقة ولم تقدم يعني ما قطعت من الوعود على نفسها.
نعم.
ولكن بالمقابل نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام سعوا إلى تأسيس رؤية للعمل على دولة عالمية أخرى، يعني على دولة عالمية بحيث أنها تملأ الأرض قسطا وعدلا. يعني هي لم تقتصر على 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 حالة جغرافية واحدة أو على قومية معينة، إنما أرادت أن تجعل هذه الأطروحة أطروحة عالمية. يعني إذا حثت مثلا على سبيل المثال أنه أتباعها أتباع أهل البيت عليهم السلام من العرب، فهذا لا يعني أنه من على أن يقيموا دولة عادلة، هذا لا يعني أنه غيرهم هم سيكونون محرومون من إقامة هذه الدولة. نعم. فإذا لابد أن تتوزع هذه النظرة وهذه العدالة على كل أتباع أهل البيت عليهم السلام، بل على كل الإنسان. رؤية أهل البيت عليهم السلام إنسانية أكثر من كونها إقليمية أو قومية أو انتمائية.
نعم.
لذلك نجد أن هذه الأطروحة، أطروحة أئمة أهل البيت عليهم السلام، شجعت على إقامة الدولة، لكن أي دولة؟ وكيف تكون مواصفات هذه الدولة؟ وما هي قيادة هذه الدولة؟ لذلك نجد أن الروايات حددت هذا المعنى وجعلت مسألة الانتظار هي إحدى مقومات العمل لتأسيس دولة قادمة. وأقصد من ذلك أن الإنسان حينما يقول أنه أنا فقط أنتظر ولا أعمل دولة ولا أقيم دولة، إذن ما هو شأني؟
أنزوي ولا
أعمل. أنزوي وهكذا، يعني أكون بعيدا عن هذه التداخلات والتداعيات العالمية أو كذا. الجواب من أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه لا بد أن تكون يكون الإنسان يعمل للمستقبل، يعني أن لا يعمل لحاضره فقط.
نعم.
أن يعمل لمستقبله، ومعنى ذلك أن تكون الخطة، يعني خطة أئمة أهل البيت عليهم السلام، مشروعهم مشروعا عالميا مستقبليا وليس مشروعا آنيا. لذلك أدخلوا جميع شيعتهم في هذا المشروع، ضمن هذا المشروع.
نعم.
ومعنى ذلك أن كل مجموعة أو كل زمن، كل مقطع زمني يعيشه شيعة أهل البيت عليهم السلام، يعملون على جزء من إيجاد ومن تأسيس هذه الدولة القادمة.
نعم.
وهذا لا يتأتى إلا من خلال الانتظار، ومعنى ذلك أن هذا الانتظار سيعطي دفعة لأولئك الذين يعني ينتظرون دولة عادلة، دولة قائمة برعاية أو بقيادة إمام معصوم. لا بد أن تكون هذه الدولة من ضمن يعني طموحات ذلك الإنسان، من طموحات ذلك المنتظر. لذلك لا بد أن يؤسس. كيف يؤسس؟ هنا الجواب، أنه كيف يؤسس وكيف يعمل على تأسيس الدولة. ثم لا بد أن نشير قبل أن يعني نبين هذا المعنى، لا بد أن نشير، هل أن أئمة أهل البيت عليهم السلام سعوا إلى تأسيس دولة وشجعوا على تأسيس دولة، أم أنهم أرادوا أن يؤسسوا حكومة، أم أنهم أرادوا أن يؤسسوا حضارة؟
نعم.
إذا قلنا أنهم يعني سعوا إلى تأسيس الدولة، فقطعا أن هناك دول مرت وانتهت، كثير من الدول قبل الإسلام وبعد الإسلام.
نعم.
وكل دولة رفعت شعار الإصلاح والعدالة وإنقاذ الإنسان وإعطاء الحرية للإنسان وهكذا. ولكن أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يخفى عليهم أن طموحاتهم أكثر من ذلك، طموحهم أكثر من هذا، وتأسيس حضارة على خلفية تلك الحضارات المتهاوية. لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام عملوا على أن يؤسسوا مجتمعا، فردا أولا ومن ثم مجتمع ومن ثم حضارة. ولذلك جعلوا الانتظار هو أولى مقدمات هذا تأسيس هذا الفرد، يعني التركيز على الفرد.
نعم، على الإنسان،
على الإنسان نفسه. ولذلك نجد أن في حالة الانتظار نجد أن الإنسان يسعى أن يكون منتظرا. ما هو الانتظار في مفهوم أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ هل هو الانتظار انتظار يعني بهذا المصطلح اللغوي، أن ينتظر، أن يجلس وينتظر، يقول أنا أنتظر أمر الله تعالى في تأسيس دولة أو في تأسيس حكومة عالمية للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عند ظهوره، أم أن الانتظار مفهوم آخر؟ لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام ركزوا على هذا المعنى، أن الانتظار بمفهومه الحقيقي، بمفهومه الإمامي، أن يكون هو التكامل الحقيقي لكل إنسان يريد أن ينتظر إمامه.
نعم.
هي مسألة التكامل وليس مسألة انتظار بمفهومه اللغوي، يعني من الفعل ينتظر أو انتظر أو
نعم.
إنما هو من حالة التكامل والعمل الدؤوب من أجل تأسيس فرد. هذا الفرد لابد أن يؤسس أيضا فردا آخر، وهذا الفرد يؤسس فرد، وهكذا، بمعنى أن كل فرد لابد أن يؤسس مجتمع، أن يؤسس مجموعة. هذه المجموعة مجموعة متكاملة، ومن ثم بعد ذلك إذا تأسست هذه المجموعة الكاملة تأسست قاعدة، وهي القاعدة التي أرادها أئمة أهل البيت عليهم السلام أن تتم. لذلك يشير أئمة أهل البيت، يشير الإمام الصادق عليه السلام، أن ظهور الإمام عليه السلام موقوف على يعني إيجاد يعني اكتمال الحلقة، اكتمال الحلقة يعني اكتمال قاعدة جماهيرية مؤمنة متكاملة، مؤمنة بأطروحة الإمام، مؤمنة بحضارة الإمام التي يريد أن يعمل عليها وأن يقدمها.
تمحص سمحت السيد هذه المجموعة أو هذا الفرد يمحصون لأجل هذا الانتظار؟
هنا لذلك نجد أن الانتظار، أكيد أن الانتظار سيأخذ يعني بعدا آخر. الانتظار هو ليس انتظارا كما قلنا انتظارا هكذا لغويا أو
اعتباطيا.
نعم. إنما أن يكون الانتظار حقيقة وحالة التكامل، وهذا التكامل لابد أن يأتي من مقومات يتكامل فيها الفرد.
نعم.
من أهم تلك المقومات هو حالة يعني الاختبار، التمحيص، الامتحان. لذلك نجد أن الروايات تؤكد مسألة الصبر والمثابرة حتى آخر لحظة، حتى بعد ظهور الإمام
عجل الله فرجه الشريف.
ولذلك في بعض فقرات مطالبة الإمام عليه السلام من أصحابه بالبيعة أنهم إذا أرادوا أن يبايعوا الإمام يبايعوه على 30 شرط، وهو يبايعهم على 8 شروط، 8 شروط مقابل 30 شرط. هذه الشروط 30 لابد أن تتوفر عندهم. من جملة هذا، طبعا هناك شروط عدة، لكن من جملة هذه والصبر على الضراء. يعني يخاطب أصحابه، إذا كنتم هكذا أن لا تأكلوا الربا، أن لا تلبسوا الذهب والحريرة والديباج، أن لا تسفكوا دما حراما، أن لا تجعلوا أولاد يعني أن لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، وأن تقيموا يعني دين الله، وأن تصبروا على الضراء.
نعم.
مع أنه هذا في حال الظهور. الصبر على الضراء بمعنى أن هناك اختبارات أخرى
حتى في زمن الظهور.
ولذلك لابد أن يكون الإنسان دائما يعني هذه طبعا دائما يتساءل كثير من الأخوة الأعزاء، أنه إذا أردنا أن نكون من أصحاب الإمام، ممن يرضى عنهم الإمام عليه السلام إلى آخره، كيف نتعامل وكيف نكون؟ طبعا قلت أنه أحيلهم على هذه الرواية أن الإمام عليه السلام بايع أصحابه أو سيبايع أصحابه على عدة شروط، 30 شرطا. هذه الشروط لابد أن تتوفر، يتوفر عليها المؤمن، ومنها كثير، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها مثلا أن لا يخدع مسلما، أن لا يكون سبابا لموحد، أن لا يطعم كافرا ومنافقا إلى آخره من الشروط. لعلنا في يوم من الأيام نتعرض إن شاء الله تعالى إلى هذه الشروط، ومنها أن يصبروا على الضراء. إذن هناك حالة يعني لابد أن يتم فيها تمحيص روحية الإنسان، نفسية الإنسان حتى تتكامل. هذا التكامل ما فائدته إذا مات الإنسان؟ يعني هو الإنسان حينما يتكامل بعد ذلك قد أنه لا يدرك الإمام، أو أن هذه القواعد لا تدرك الإمام عليه السلام. إذن ما فائدة هذا التكامل والتركيز على التكامل؟ يبدو أن يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما يؤكدون على هذا التكامل الفردي ومن ثم الجماعي، نجد أن هذا التكامل الفردي سيؤسس للجماعة.
نعم.
يؤسس للجماعة المتكاملة، وهذه الجماعة ستؤسس أفراد المتكاملين، وهؤلاء يؤسسون جماعة متكاملة حتى يصل إلى عهد الظهور، بمعنى أن الكل شاركوا في تأسيس حضارة.
نعم.
حتى لا ييأس أحدنا نقول أنه إذن نحن لماذا؟ يعني إذا كان الإمام مثلا نسأل الله تعالى أن يعجل في ظهوره،
آمين يا رب،
لكن لو أن الإمام عليه السلام بعد 100 سنة سيظهر. ما فائدة انتظاري وتكاملي وعملي والصبر على الضراء؟
سيقتطع هذا من كلامكم، معذرة المقاطعة، سيقتطع هذا الكلام ويؤخذ إلى جوانب أخرى من الإعلام المزيف، ونسأل الله أن يبعدنا عن هكذا إعلام إن شاء الله.
طبعا احنا إذا أردنا أن نراعي الإعلام يعني لابد أن لا نتكلم إلا بخصوصيات.
سيقولون سمحت السيد محمد علي الحلو حدد موعدا لظهور الإمام بعد 100 سنة من خلال هذا الموقف، معذرة.
طبعا قلت لو فرضنا أنه بعد 100 سنة
أحسنت.
نحن نتوقع غدا يظهر الإمام عليه السلام،
أمين يا رب العالمين،
أو بعد أسبوع يظهر الإمام، أو بعد 100 سنة. لذلك قلنا لابد أن نسلم، ولذلك الأئمة عليه السلام قال كذب الوقاتون، قالوا كذب الوقاتون بهذا المعنى أن يوقت بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، 2016، 2017، 2020 وهكذا، ما شاء الله. وكل ساعة يحيلون الناس إلى سنة من السنين، وهذه طبعا يعني حالة مؤسفة حقيقة. لذلك أقول لو أن الإنسان هو يعني لو أن الإمام عليه السلام سيظهر بعد 100 سنة أو بعد 50 سنة حتى نقلل، أو بعد أسبوع مثلا، نقول أن الإنسان إذا لم يدرك الإمام ما فائدة انتظاره؟ لماذا هو مخاطب؟ أفضل الانتظار، أفضل العبادة انتظار الفرج، انتظار أفضل العبادة انتظار الفرج منذ أن كان في زمن أمير المؤمنين عليه السلام
سلام الله عليه، نعم،
الشيعي، أو في زمن الإمام الحسن، أو في زمن الأئمة واحدا بعد واحد، أو في زمان قبل 100 سنة، أو في زماننا هذا، أو بعد سنة أو سنتين أو وهكذا. الكل مخاطبون بهذا. أفضل العبادة انتظار الفرج، بمعنى كلنا لابد أن نتكامل. إذن لماذا نعمل على هذا التكامل كلنا؟ لابد أن نؤسس مجتمعا متكاملا حتى نصل إلى حالة الظهور وقاعدة الظهور.
نعم،
وهذا هو الذي أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن هذا التكامل يتدرج حتى يصل إلى هذه الحالة، حالة الظهور، ظهور الإمام عليه السلام، بمعنى أن ستقدم هناك يعني قواعد متكاملة للإمام عليه السلام، كلها اشتركت في تأسيس هذه القواعد. فلو انقطعت مجموعة من المجموعات في أنها غير منتظرة، بمعنى أنها غير متكاملة، فلا تستطيع بعد ذلك أن تؤسس مجتمعا متكاملا يصل ويقدم نصرته للإمام عجل الله فرجه الشريف. إذن حتى لا نكون يعني في حالة يأس وتساؤل أنه إذن لماذا نحن هكذا يعني متقاعدين، في حين نحن عاملون في دولة الإمام من حيث قد لا نشعر. نحن الآن كلنا حينما نشارك في الانتظار نشارك في تأسيس هذه الدولة القادمة، نشارك في تأسيس هذه الحضارة القادمة. هذا لا يعني أن كل إنسان إذا أراد أن ينتظر بمعنى أنه يكون يدرك الإمام ويكون من ضمن أصحاب الإمام وحزب الإمام، بل هو سيشارك في تأسيس القواعد القادمة المستقبلية، وهذا أمر
حضارة المهدوية. نعم.
هذا أمر مهم لا بد أن نلتفت إليه. ولذلك أعطى أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المنتظر أي منتظر حتى لو مات يكون كل متشحط بدمه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مجاهد مع رسول الله المنتظر، بمعنى أن هذه حالة الانتظار هي حالة جهاد، حالة جهاد. ولذلك الفرد الشيعي لا يفكر كثيرا بأنه إذا كان منتظرا ولم يدرك الإمام إذن هو انتظاره ذهب هباء منثورا، لا أبدا. المنتظر الحقيقي إنما أسس مجموعة كما قلت، مجموعة أولاده، أسرته، أصحابه، جماعته، من يؤثر عليه، أسسهم لتأسيس فرد آخر وتأسيس مجموعة أخرى هكذا حتى يصلوا إلى الإمام عليه السلام، يعني مواصلة المسيرة حتى يصل على مسيرة التكامل حتى تصل إلى عهد الإمام عليه السلام. إذن كلهم منتظرون وكلهم شاركوا في حضارة في صناعة هذه الحضارة، في صناعة هذه الدولة، فهم إذن من أصحاب الإمام عليه السلام. لكن يبقى الفرق أنهم بعضهم يدرك الإمام وبعضهم لم يدرك الإمام. لذلك تجد أن كثير من الروايات تشير إلى أن من يعني من مات ولم يدرك إمام زمانه إذا كان يعني منتظرا حقيقيا يقف على قبره الإمام عليه السلام، أو يرسل شخصا ويقول يا فلان، يعني هو في نعيم، هو يعيش في نعيم وفي برزخ من النعيم وفي حالة من الارتياح، يقف على قبره ويسمع صوته. الإمام يسمع صوته لهذا
لصاحب القبر.
صاحب القبر يقول ظهر إمامك. ظهر إمامك. هل تريد أن تكون معه أو تبقى في هذا المكان منعما؟
نعم.
طبعا هو يعني حتى لو كان مع هذه النعم وهذه الرحمة الإلهية يقول لا، أنا لابد أن ألتحق مع الإمام عليه السلام، أخرج وألتحق مع الإمام وأنتصر للإمام عليه السلام. لذلك نجد أن حالة اليأس يعني قد تدب في نفوس البعض حينما يفكر أنه إذا عملت على الانتظار، وما الفائدة بعد ذلك إذا لم أدرك الإمام، في حين هو شارك وساهم في بناء هذه الحضارة على المدى البعيد أو على المدى القريب.
أحسنتم. نعم. سمعت السيد، ألا يوجد هناك تنافس في حالة الانتظار؟ يعني من سؤال هكذا يأتي أنه اليوم نحن بحاجة إلى أن نتنافس، بحاجة إلى أن نعيش حالة من السعي لتأكيد هذه الدولة، وكمكلفين كأناس لدينا تكليف بأن ننتظر هذا الإمام وبأن نمهد لهذه الدولة، التنافس لأجل هذه الدولة سماحة السيد.
طبعا التنافس من أجل هذه الدولة هي كل تنافس يعني في الخير، كل تنافس فليتنافس المتنافسون، أو استبقوا للخيرات. التسابق للخيرات وهذا شأن المؤمن. وهل هناك خير أفضل من تأسيس دولة عالمية يكون الإمام عليه السلام قائدها ورئيسها وحاكمها؟ لذلك هو التنافس حقيقة أن يكون تنافسا يعني محمودا،
نعم،
وأن يكون تنافسا بناء، لا أن يكون تنافسا سياسيا مثلا أحدهم يسقط الآخر
شعارات
إلى آخره. لا، بالعكس، أن يكون الإنسان منافسا حينما يرى هذا المؤمن قد قدم عملا لابد أن يقدم هو أفضل منه، ولذلك يغبطه في مجالات يوصل هذه الحركة إلى باتجاه يعني إلى المستقبل باتجاه حركة الإمام عليه السلام. لذلك التنافس بالتأكيد التنافس بناء، والتنافس هو تنافس عقلائي، يعني أي مجتمع مبدع لابد أن يكون سببه التنافس، لكن التنافس البناء ليس التنافس لا سمح الله الهدام الذي لا من ورائه إلا التهديم والتسقيط لا سمح الله والإبعاد.
أحسنتم سمحت السيد. أيضا آلية هذا الانتظار سمحت السيد، ألا تشكل بعض الأحيان أنه هذه الآلية وهذا الانتظار عند البعض ربما شيئا من العبء الثقيل، وربما يصبح هذا الانتظار عند البعض مدعاة إلى الحالة السلبية أكثر منه إلى الحالة الإيجابية، وحتى معنويا ربما البعض ينهار، ربما يرى هذه الظروف وهذه الأمور المؤلمة يستسلم إلى الشيطان، إلى حالة من اليأس، فكيف لنا أن يعني نعطي أملا أكثر لهؤلاء الذين ينتظرون سماحة السيد؟
بالتأكيد أن مقومات الانتظار هي حقيقة في واقعها وفي مؤداها هي مقومات الانتصار. يعني الإنسان دائما أن يبقى دائما متوجها إلى أنه هو لابد أن يسعى إلى هدف. لذلك أنا يعني حتى أشير، لذلك أقول أن الإعلام يراقب حتى لو كان إعلاما سلبيا. أنا أريد أن أوضح مسألة، أن بعض الإعلام وهذا ليس يعني إنما هذه الشبهات قديمة يعني أثاروها، قال بعضهم هو لم يفهم مسألة الانتظار، طبعا كتب البعض في هذا يعني أشبه بحالة الاستخفاف في مسألة الانتظار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وهذه طبعا درج عليها أئمة أهل البيت عليه السلام كلهم كأنما هم أمضوا ما جاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل العبادة انتظار الفرج، أفضل العبادة انتظار الفرج، كل إمام صرح بهذا، وهذا شيء عجيب يعني هذا هو بلفظه، حتى بلفظه يعني تناولوه عن النبي صلى الله عليه وآله ورووه هكذا. طبعا هؤلاء أرادوا يعني أن يعني يستخفوا في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام، لذلك قالوا أن الفرد الشيعي دائما هو في مواجهة الأحداث، في مواجهة الصعاب والمحن. الحكام يعني الحكومات السياسية منذ يعني عهد بني أمية وحتى يعني الوقت الحاضر تجد أن الشيعي دائما هو في حال المعارضة.
نعم.
في حال معارضة، في حال تهميش، في حال انعزال، أي تحاول السلطات أن تعزله. لذلك يقول أرادوا أئمتهم أن يجعلوا هناك هدف، هدف لي يعني مسألة تقوية عزائم شيعتهم، فقالوا انتظروا رجلا يخرج في آخر الزمان يؤسس لكم دولة. ولذلك جعلت يعني هذه يعني إراحة للنفس وتضميد لجروحهم. هذه طبعا أخذوا يفلسفون هذه مسألة الانتظار بهذا، وكأن المسألة هي مسألة إقناع يعني وليس مسألة واقعية،
ليس المسألة عقيدة
هكذا كانوا هم يفهمون. أنا أعتقد أنهم هم تراجعوا يعني حتى هؤلاء بعضهم تراجع عما طرحه وانغر فيه. وجدوا أن هذا الانتظار حقيقة هو حالة بناء، وجدوا أن هذا الانتظار هو من جملة ما يعني يعانيه الفرد من مطاردات، من إخفاقات في يعني تقديم الحالة العادلة لكل إنسان ولكل مجتمع. تجد أن الحكومات دائما تخفق في هذا، دائما تستبد، دائما تتحكم بمصائر الشعوب، بمصائر الأفراد، بمصائر الأمم. لذلك نجد أنه لا بد أن تكون هذه الأمم منتظرة لهدف، وإلا إذا لم يكن هناك هدف ستقع في حالة يأس وانطواء وانعزال، لأنها هي مطاردة. أي أمة مطاردة من قبل الحاكم السياسي، من قبل النظام السياسي الجائر، وإذا لم يكن هناك هدف وهذا الهدف سيوصلها إلى تحقيق أمانيها وتحقيق طموحاتها، بالتأكيد أنها يعني تكون في حالة إحباط. لذا نجد أن أكثر الأمم مرت بهذه المشكلة.
نعم.
وتلاشت وانتهت. لكن من بقى؟ من بقى من هذه الأمم المطاردة والمحكوم عليها بالقتل والتنكيل ومصادرة الحقوق، وهي أيضا أخذت دور المعارضة؟ يعني بالمناسبة أن هذه الأمة أخذت دور المعارضة وهي أمة أتباع أهل البيت عليهم السلام.
سلام الله عليهم. نعم.
يعني جماعة أهل البيت، المجموعة الشيعية هذه دائما هي المطاردة منذ عهد يعني معاوية بن أبي سفيان حتى يومنا هذا.
نعم.
مطاردون، كلهم مطاردون فكرا سياسة، يعني فكرا وجودا
اجتماعيا اقتصاديا
في كل شيء الحياة. في كل شيء. الآن حينما نعم الآن التشيع هو بحمد الله تعالى في ازدياد، لكن تجد أن هذا الازدياد أيضا مراقب وأيضا محاصر، يحاولون أن يصدوا هذا الوهج وهذا المد الشيعي حقيقة مد، يعني لا ينكر الكل يعترف أن هناك مد غير طبيعي للتشيع. لماذا هذا المد بقي مقاوم، بقيت هذه المجموعة مقاومة لكل هذه الظروف؟ لوجود أمل. أهل البيت عليهم السلام أسسوا لهم هدفا وأملا يسيرون باتجاهه، لذلك تجد أنهم قاوموا وقاوموا حتى يصلوا إلى هدفهم المشهود.
نعم.
وهو تحقيق دولة الإمام عجل الله فرجه.
عجل فرجه. نعم.
إذن من جملة يعني فوائد الانتظار للإمام علي عجل الله فرجه الشريف هو البقاء على المحافظة على البقاء على هذه المجموعة، على كيانها، على شخصيتها، على فكرها، على ثقافتها، على اقتصادها، على اجتماعها، حتى تصل إلى الهدف المنشود. لم تجد أن هذا الهدف المنشود هو الهدف الآني، وهذا سر النجاح.
نعم.
سر الإبداع هذا. يعني لو كانت هناك عند شيعة البيت عليهم السلام أن هناك هدفا آنيا يراد أن يحقق
وقتيا
لو توقفوا عند هذا الهدف، لكن هم يسعون إلى هدف بعيد جدا بعيد، والذي يسعى إلى هدف بعيد يسير ويبدع ويقاوم حتى يصل إلى هدفه المنشود لينتصر عند ذلك يسعد بالوصول إلى هذا الهدف. هذه هي فلسفة الانتظار عند أئمة أهل البيت عليهم السلام، خلقوا منها أمة مقاومة، وهذه الأمة المقاومة أمة مبدعة، أمة قوية، وإن كانت أمة حزينة، وإن كانت أمة
متألمة،
وإن كانت أمة صبورة. لذلك تجد أن هذه الأمة عاشت المحن منذ أن عرفت حتى اليوم وما بعد اليوم، وما بعد اليوم تجد أن هذه المحن لابد يعني دائما. لذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام أسسوا هذه القاعدة، أعطوا هذه القاعدة، قالوا يا أيها الأتباع، يا شيعة أهل البيت، من زاد إيمانه زاد بلاؤه،
ابتلاؤه، نعم،
فأنتم تصبرون حتى تصلوا إلى هدفكم. يعني لابد أن يكون طريقكم هذا طريق شائك، طريق غير معبد، وإلا إذا أردتم يعني الرخاء هي مسألة وقتية وينتهي كل شيء، لكن هناك هدف، وهذا الهدف يسعى إليه هؤلاء حتى يصلوا إلى ما يريدون وإلى ما يبصرون.
أحسنتم سماحة السيد. حقيقة سماحة السيد يعني يأخذني هذا إلى سؤال في خضم هذه الأوضاع وهذه التجاذبات السياسية الاجتماعية، هذا العالم المضطرب اليوم، الشباب ويترك البلد، يعني حقيقة أود من جنابكم هذه التوجيهات وهذه الكلمات. اليوم الشباب يترك البلد ويرحل، كأن العالم الآخر فتح له باب الراحة والاستجمام والرخاء، وبنفس الوقت هو مطالب بأن يراعي التكليف الشرعي، التكليف بانتظار الإمام، التكليف بأن يكون ضمن من يدافع عن الوطن ومن يضحي من أجل الوطن في كل مجالات الحياة، حتى إن كان في مجال العسكر أو مجال العلم ومجال الاجتماعي. فكلامكم سيدنا ونظرتكم لهذا الأمر الراهن.
طبعا قلنا أن يعني رسالة الإمام رسالة واضحة، يعني هذه الرواية التي تشير إلى أن الشروط التي يعني يتعهد أصحاب الإمام عليه السلام للإمام ويمجلتها أن تصبروا على الضراء، الصبر على الضراء، يعني إن كنتم أصحابي وإن كنتم أتباعي وتريدون يعني مبايعتي، من جملة الشروط التي تتوفرون عليها والصبر على الضراء.
نعم.
إذا مصرون على الضراء اذهبوا، أنا في واد وأنتم في واد. يعني لذلك الإمام عليه السلام يأخذ عليهم عهدا، هو الصبر على البلاء، على الشدة، على الضراء. أنا لا أريد أن أقول أن يعني لابد أن نبقى على هذا الحال السلبي.
نعم.
ولكننا نتوقع أن هناك حالات سلبية قد يعني ترافقنا وتزامننا في مسيرتنا هذه. يعني الآن حتى أكون واضحا ودائما أنا أكرر، أقول حينما أتكلم عن حالة من حالات السلبية التي يعيشها المواطنون، يقولون أنت تتحدث عن السياسة، أقول ليس هناك كهرباء وأن هناك قصور في الخدمات، يقولون أنت تتحدث عن السياسة، أقول إذا كانت هناك يعني حقوق مغتصبة لهؤلاء المواطنين، يقولون أنت تتحدث عن السياسة، وهذه مشكلة. المشكلة الثقافية أيضا، المشكلة الفكرية، قصور عند البعض في التفريق بين الحالة السياسية وبين الحالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
أنا من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشخص حالات سلبية يعيشها المواطن، كهرباء، ليس هناك كهرباء، اليوم درجات الحرارة 47 48 50، لا أعرف، اختفت الكهرباء.
نعم.
لما يأتي طبعا فصل الربيع أو الخريف،
نعم،
اعتدال الهواء، طبعا تصدر بيان وزارة الكهرباء تقول بحمد الله تعالى تمت إصلاح كل العطلات من الكهرباء، لأنه كهرباء قاموا يطون، يعني لأنه هي الناس بعد ما تحتاج إلى كهرباء، فتزداد حالات يعني ساعات الكهرباء وتقل حالات القطع. يقولون يصدرون بيان أنه بشارة للمواطنين أنه إحنا الحمد لله قضينا على أزمة الكهرباء، يجي الصيف
تعود الأزمة،
تعود الأزمة، ولا لا تلقى وزير كهرباء ولا ناطق باسم وزارة الكهرباء، كلهم يختفون بحمد الله، وشو قد يطلعون يطلعون بالربيع في موسم الربيع وفي موسم الخريف وشوف تصريحات يوميا احنا صلحنا الكهرباء واحنا اعطينا طاقة واحنا كذا. لكن للأسف الشديد على كل حال كان على المواطنين أن يستمروا في احتجاجاتهم لا أن يعني تنحصر هذه الاعتراضات وإلى آخره، يعني هي هبة واحدة وينتهي، لا أبدا، لابد أن يحققوا أهدافهم. فلذلك أقول مسألة يعني الصبر على الضراء، الصبر على هذه المأساة، الصبر على هذه الخدمات، هذا حقيقة صحيح. يعني أنا لا أنكر أن العراق يمر في أزمة، أزمة من الخدمات 100%، أزمة من الخدمات. أي دولة إذا ذهبت إليها وزرتها تجد أنها أقل القليل، يعني هذا لا تحسب خدمة. حينما يعني مسألة الكهرباء هي مسألة يعني مفروغ عنها، ثم يعدون لك ما الذي قدمت ما وراء هذا. احنا اليوم نبدأ من الصفر، يعني نطالبهم ما تحت الصفر أن يوفروا لنا الكهرباء، كهرباء، خدمات. لاحظوا الأنقاض، هذه النجف عاصمة أمير المؤمنين عليه السلام، شوف الأنقاض الآن، لا أعرف من هو المسيء ومن هو المقصر، كلهم يقول فلان مسيء والآخرين إلى آخره. أنا لا أريد أن أجر هذا الموضوع للأسف الشديد حتى أشغل المواطنين المشاهدين عن هذا الأمر. لذلك أقول مسألة يعني الانشغال ومسألة التفكير بهذه الخدمات قد أن البعض لا يحتمل، لذلك يرى أنه من المناسب أن يخرج ويهاجر إلى دولة أخرى. لكن السؤال هنا، لو أنك وصلت إلى هذا يعني إلى الهدف المنشود الذي حققته هو الهجرة إلى خارج العراق، ما الذي تأمل منه؟ ما هو أملك؟ نعم هناك كهرباء متوفر وشيء ميسر من الخدمات ليس أكثر. لذلك أقول أن لا تكون نظرتنا قاصرة إلى هذا الحد، لا تكون نظرتنا. أنا دائما أقول نحن يعني حينما نريد أن يعني نتعامل مع قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، هناك استحقاقات علينا نحن العراقيون، نحن أصحاب يعني هذا البلد الذي ينتظر الإمام والذي سيكون عاصمته هذا الإمام عليه السلام، ستكون عاصمته الكوفة، ستكون عاصمته العراق. ما من مؤمن إلا وحن قلبه إلى الكوفة، ما من مؤمن يعني في كل أقطار العالم، العالم كله ينظر إلى الكوفة بعد ذلك. هناك استحقاقات عندنا، لابد أن نكون عند هذه الاستحقاقات. هذه الاستحقاقات هي يعني أن نمر بأزمات، بصعاب، بمحن، حتى نمحص، حتى نكون عند المستوى، وإلا لا يمكن أن نكون عند ذلك المستوى الذي أراده الإمام عليه السلام منا ما لم نمر بهذه المراحل. أنا لا أقول أن هذا هو تخدير يعني طمأن للآخرين، أقول نعم حقوقهم مغتصبة، كل شيء يعني معتدى عليه، مهضومين في حقوقهم في كل شيء، ولكن هذا لا يعني أن يكون البديل وترك العراق والخروج إلى مواطن هجرة يبقى هو معطلا فيها، لا يكون فردا يعني متكاملا يشار إليه.
أحسنتم سماحة السيد، ونسأل الله الخير لكل عراقنا بإذن الله تعالى. سماحة السيد، في سؤال من الأخ أبو منتظر من الديوانية، يقول البعض يشير إلى أن هناك توضيح من جنابكم إلى علامات الظهور، يعني البعض يقول السفياني أهم علامة، البعض يقول بأنها الصيحة أهم علامة، بهذه التراتبية أيها أهم وأيها أقل أهمية سماحة السيد، أو كلها مهمة؟
طبعا السؤال الذي سأله الأخ في الحلقة السابقة أنه ما هي أهم علامة، نحن نقول أن أهم علامة هي السفياني كما صرحت وأشارت بذلك الروايات الشريفة، حيث سئل الإمام الصادق عليه السلام
سلام الله
أنه متى يظهر الإمام المهدي عليه السلام، أو نرجو أن لا يكون هناك سفياني. السائل يقول نرجو أن لا يكون هناك سفياني. الإمام الصادق عليه السلام يجيبه يقول كيف لا يكون سفياني، لا يكون مهدي حتى يكون سفياني، يعني كانما هناك ملازمة. لذلك هذه الملازمة تشير إلى أهمية هذه العلامة وهي علامة السفياني. ومن هنا نجد أن الصيحة ستكون هي متأخرة نوعا ما عن ظهور السفياني. ومعنى ذلك أن السفياني موجود ظاهر في الشام، وبعد فترة بعد أشهر حينما يعلم بظهور الإمام المهدي عليه السلام وبحركة الإمام المهدي يتحرك السفياني منطلقا من الشام متوجها إلى الكوفة ليقطع الطريق على الإمام المهدي عليه السلام. فالصيحة بعد ذلك حينما تكون يأتي نداء من السماء يقول هذا مهدي آل محمد فانصروه. معنى ذلك أن هناك ظهور وأن هناك بالمقابل وجود سفياني. فأيهما كان أسبق وأهم؟
السفياني.
السفياني لابد أن يكون. إذن الصيحة ستكون علامة متأخرة على السفياني، يعني هناك مواجهة بين السفياني وبين الإمام المهدي عليه السلام. الصيحة ستوضح الموقف، موقف المكلفين، موقف المؤمنين من أيهما يكون المهدي. ظهر مهدي وآل محمد فانصروه. ومعنى ذلك أن السفياني موجود. لذلك حينما يعني يتحرك الإمام المهدي عليه السلام يتحرك السفياني على ضوء تحرك الإمام المهدي عليه السلام.
سمحت السيد، هنا ربما البعض يقول أليس الصيحة تكون مهمة كون أن الصيحة عالمية والسفياني مناطقي، تواجد مناطقي، ليس هناك توسع على قدر أنه الصيحة تكون عالمية والكل يسمعها حسب لغته وكل يفهمها بحسب اللغة التي يتكلم بها؟
وجود السفياني مناطقيا صحيح، ولكنه يعلمه أهل العالم أيضا. لذلك عندنا كثير من الإشارات تشير إلى أن السفياني سيدعم من قبل الشرق والغرب، يعني ذلك أن هذه الشخصية شخصية عالمية ستكون، يعني يدعمها الغرب والشرق لمواجهة حركة الإمام والتصدي لحركة الإمام عليه السلام.
أحسنتم. سمحت السيد، الأخ محمد من بغداد يقول عن دور عوف السلمي، هذه الشخصية ربما أنتم سمحت السيد أعطيتم عن هذه الشخصية بعض الأمور، والآن لا بد من إشارات من جنابكم سمحت السيد.
يعني هو ما أهمية عوف السلمي في الظهور؟ يعني تشير الروايات إلى أن هناك شخصية تسمى عوف السلمي سيكون في الجزيرة، ينطلق من الجزيرة عند ظهور السفياني، بمعنى أن هناك يعني شخصية تتصدى للسفياني لصراع يعني على الوجودات، على الحكومات، بين عوف السلمي وهذا وجود، وبين السفياني وهو وجود آخر. ف عوف السلمي ذو إمكانيات أقل بقليل بكثير من السفياني، لذلك يتحرك عوف السلمي كشخصية تشير إليها الروايات أن هناك في الظهور عوف السلمي، يعني لا يتوقف الظهور على عوف السلمي
وإنما شخصية عابرة،
وكثير من الشخصيات وكثير من العلامات التي أشارت إليها الروايات بأن هناك ستتحقق مثل هذه العلامات وستكون مثل هذه الشخصيات. وهذا لا يعني أن عوف السلمي حالة ضرورة أو ضرورة يعني ظاهرة ضرورية في مسألة الظهور، إنما هو سيتحرك من الجزيرة ويتوجه إلى السفياني، والسفياني يقتله بعد ذلك وينتهي أمره.
أحسنتم. سمحت السيد، سؤال هنا من الأخ أحمد من بغداد يقول بهذا الوضع الراهن وهذه الأحداث، هل هذه الأحداث تشير إلى زمن ظهور الإمام وأهل البيت سلام الله عليهم دعونا إلى التفاؤل، وكل هذا التفاؤل وهذه الانتصارات من قبل الحشد الشعبي، فهل هي ممهدة وهل الحشد الشعبي من جيش الإمام؟
طبعا بالتأكيد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام شأنهم التفاؤل، وهذا أمر يعني من خلال سيرة الأئمة عليهم السلام، لو لم يتفاؤلوا مع هذه الأحداث التي مروا بها أئمة أهل البيت عليهم السلام من القتل والمطاردة وغيرها لكان أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم في زاوية وينتهي ينهيهم التاريخ مجرد ذكرى. أما حركة أهل البيت عليهم السلام هي حركة واقعية، حركة عملية فعلية تزامن كل الأوقات. لذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام يتفائلون، ولكن هذا التفاؤل لا يعني أنه يوقت الإنسان، لا يريدون التوقيت، وهو حتى الأخ السائل هو لا يعني التوقيت قطعا،
نعم بالتأكيد،
لكن يقول هل أن هذه الأحداث هي من المبشرات يعني مثلا أو نتفائل بهذه الأحداث. أنا أقول يعني لا يمكن أن نقطع ونجزم بأن هذه الأحداث ستكون هي المبشرات لظهور الإمام
النهائية، ربما أحداث أخرى تأتي
بالتأكيد. وأنا قلت أنها هذه من التمهيدات، ممكن أن تكون من التمهيدات، لكن أي تمهيدات؟ التمهيدات البعيدة أو القريبة، العلم عند الله تعالى. أما مسألة الحشد الشعبي، وهذا أيضا حالة من حالات الاختبار والتمحيص، يعني الآن الإنسان الذي شارك في هذا الحشد والذي لم يشارك، قطعا أن هناك حالة اختبار واضحة يعني، بمعنى أن للإمام عليه السلام جند وقواعد، هذه القواعد مستعدة لحركة الإمام عليه السلام، مستعدة لنصرة الإمام عليه السلام، وهذا أمر مهم. لذلك نجد أن النظرة التي يعني كان ينظر إليها من خلال يعني كثير من المعطيات قبل الحشد الشعبي كانت قد أنها تكون نظرة متشائمة نوعا ما، وأن قضية الظهور هي بعيدة، لأن الإمام يظهر من هم أنصاره وكيف يتعامل مع أنصاره. نجد أن هذه الحركة، حركة الحشد الشعبي، هذه القواعد الاستشهادية والفدائية من أجل مبدأ الإمام عجل الله فرجه الشريف، هذه تشير إلى أن هناك فعلا يعني حركة وقاعدة يعتمد عليها الإمام عليه السلام ويستند إليها إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، سؤال من الأخ أبو حسين من ميسان يسأل: من القائد الذي يسلم راية العراق بيد الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
طبعا الروايات لم تشر إلى أن العراق سيستقل براية، إنما سيكون العراق مركز تجمع هذه الرايات المناصرة للإمام عليه السلام.
نعم،
يعني الإمام عليه السلام يتجه إلى العراق، وقبله سيتجه الخراساني واليماني إلى العراق، فإذا العراق سيكون مجمع هذه القوى، هذه القوى، وبعد ذلك يعني يتوجه الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إلى العراق. لذلك الروايات لم تشر إلى أن هناك قائد وأن هناك راية في العراق. نعم، أشارت بعض الروايات إلى أن هناك رايات مختلفة فيما بينها، ولكنها تصفو للإمام،
نعم،
يعني متنازعة فيما بينها. فإذا دخل الإمام عليه السلام صفت الإمام، يعني استسلمت للإمام وأعطت قيادها للإمام عليه السلام.
سمحت السيد، توضيح لحالة النزاع بين هذه الرايات حتى لا يكون هناك ربما تفكير غير ما ترمون إليه. سمحت السيد.
نعم، طبعا هذه النزاعات على ما يبدو هي نزاعات فكرية مثلا، أو احتمال نزاعات أيديولوجية، يعني فيما بين هذه الحركات، هذه الحركة تقول كذا وهذه الحركة تقول كذا، لكنها كلها تهدف لحركة الإمام المهدي عليه السلام. فإذا جاء الإمام وإذا دخل الإمام للكوفة، بعد ذلك هذه الرايات كلها توقف هذه النزاعات، لأنها هي يعني هناك فلسفة مختلفة، هناك رؤى مختلفة، هناك أفهام مختلفة. لذلك حينما يظهر الإمام عليه السلام تصفو هذه الأفهام وتتوجه عند ذلك للإمام عجل الله فرجه الشريف.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ أبو حسين أيضا، الأخ سيد حيدر من البصرة يسأل عن المسجد المبارك، مسجد جم كران. في قصة هذا المسجد يعني قصة طويلة، ولكن بمختصر سمعت السيد.
طبعا هذا المسجد من المساجد المباركة حقيقة في قوم، وقصته هو أن الإمام عليه السلام أشار إلى شخص اسمه جمكران لبناء هذا المسجد، وهذا المسجد حقيقة معلم من المعالم المهدوية في هذه المنطقة المباركة، وتجد أن الناس كلهم يعني يتوجهون في مثل هذه الليلة، يعني في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، يتوجهون كما يتوجهون الناس إلى مسجد سهلة، تجد أن هناك حضور من آلاف الزوار، يتوسلون بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يقرؤون الأدعية والزيارات ويصلون ويدعون الله تعالى ويستجيب الله تعالى دعائهم، وقد جرب هذا المسجد كثيرا في استجابة الدعاء. لذلك هو من المساجد المهمة التي تشير إلى رمزية الإمام المهدي عجل الله فرجه.
عجل الله فرجه. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، الأخ أبو زهراء من ميسان أيضا وفق روايات بهذا المضمون يقول البعض حينما يخرج الإمام يقول له لا حاجة لنا بك ارجع. من يقول هذا الشيء للإمام؟ هل هم الحكام؟ هل هم علية القوم؟ من يتجرأ ويقول هذا الكلام للإمام عجل الله فرجه الشريف؟
طبعا اختلفوا في هذا المعنى، منهم يعني في الروايات أنه يخرج عليه علماء، يخرج عليه علماء ويقولون لا حاجة لنا يا ابن فاطمة فارجع فإن الدين في خير بخير. طبعا مفهوم العلماء في هذه الرواية وأمثالها، ولا يعني العلماء علماء أهل البيت عليهم السلام، إنما علماء الذين يعني عارضوا أئمة أهل البيت عليهم السلام، تاريخهم تاريخ المعارضة، علماء السوء، علماء فتوى القتل، علماء فتوى الجهاد، جهاد النكاح كما اليوم هو شائع، هؤلاء هم علماء الذين يعارضون الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، والذين يقولون لا حاجة لنا بك، ويعني حينما يقولون له ارجع يا ابن فاطمة هو اعترافهم بأنه ينتسب لفاطمة عليه السلام، لأن كل الروايات بل أكثر الروايات السنية تقول أنه أن المهدي من ولد فاطمة،
من ولد فاطمة سلام الله عليها. نعم.
ولذلك نجد أن من يعارض الإمام عليه السلام هم أصحاب المعارضة قبل ظهوره عليه السلام. أولئك الذين لا يؤمنون بالإمام، أولئك الذين لا يطمئنون لحركة الإمام، أولئك الذين يدعون العلم وهم ليسوا بعلماء. أما العلماء الحقيقيين، أما المراجع الحقيقيين هم مراجعنا، علماؤنا الذين ينتظرون الإمام والذين يحثون على الانتظار للإمام عليه السلام، والذين يكونون في استقبال الإمام عليه السلام ويمهدون للإمام ويعرفون الناس بالإمام عليه السلام. وهذا فرق شاسع بين أن يكون العالم الحقيقي وبين أن يكون العالم المفتري المنافق الذي يدعي العلم وهو ليس بعالم، هذا هو الذي يعارض الإمام عليه السلام ويقول أرجع، ويقاتلهم الإمام عند ذلك حتى يطهر الأرض منهم، حتى يؤسس حضارة جديدة تخلو من هؤلاء المنافقين وهذه الشراذم ممن يدعي العلم زورا وبهتانا.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، هنا سؤال من الأخت مريم من الإمارات العربية المتحدة تسأل عن موسم الحج والأحداث المرتبطة بالإمام، وأيضا تقول هناك تخوف دائما وأبدا من القائمين على مكة آل سعود، تخوف دائم من موسم الحج، كون أن موسم الحج ربما يكون موسما لظهور الإمام في أي موسم، ربما القادم، وهم ينتظرون أيضا هذا الموسم.
يعني إذا كانوا هم ينتظرون إن شاء الله هم يعني هذا جيد، إذا كانوا هم ينتظرون حتى لو كان انتظارا سلبيا
توجسا وخيفة سمحت السيد.
نعم نعم بالتأكيد. طبعا تشير الروايات إلى أن موسم الحج سيكون موسما يعني أي يعني موسم الذي يكون قبل الظهور هو موسم حاسم حقيقة حاسم لحركة الإمام عليه السلام. لذلك نجد نعم أن الروايات أشارت إلى أن الحكام يتوجسون من هذا الموسم، أي موسم العلم عند الله تعالى، لكن هناك علامات يعرفها أولئك المختصون قبيل ظهور الإمام عليه السلام. لذلك نجد أن الروايات تشير إلى أن مثلا بعض الحجاج أو بعض من هو يعرف ويعلم بهذه الحركة، حركة الإمام عليه السلام، يتوجه إلى مكة ويختفي هناك، ولذلك سيتوجس الحكام من هذه والسلطات تتوجس من هذه الحركة الجديدة، حركة غير يعني غير مسبوقة، لذلك سيطاردون هؤلاء حتى ظهور الإمام عليه السلام، فإذا ظهر الإمام سيكون شأنهم وشأن الإمام عليه السلام. هناك روايات أيضا تشير إلى أن في موسم الحج في موسم عرفة سيشير أحد القادمين إلى الحجاج في عرفة يقول قتل فلان، وهو شخصية من الشخصيات المهمة عندهم، وسيكون بعد ذلك اضطراب فيما بينهم فيما بين هؤلاء أحدهم يضرب الآخر وأحدهم يقتل الآخر في موسم الحج، وهذا موسم يعني العلم عند الله تعالى لو حدث هذا الموسم، والعلم عند الله أي موسم لا نعلم، أي موسم لا نعلم، ولكن سيكون هناك في أحد مواسم الحج اضطرابات وحركات وتوجسات، نسأل الله تعالى أن تكون كلها لصالح الإمام إن شاء الله ولشيعتي
إن شاء الله. سماحة السيد الوقت تدارك عندنا، ولا بد لنا من أن نقدم لجنابك الكريم الشكر الجزيل وجزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله سماحة السيد.
شكرا لكم،
بارك الله بكم. وكذلك سادتي الأكارم الشكر لكم على هذه المتابعة، ونسأل الله أن يعجل فرج إمام زماننا ونعيش في دولة العدل الإلهي بخير وسلام. نلقاكم في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.